بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والإجماع. قوله والإجماع هذا معطوف على ما تقدم. صفحة 35 قال: وأصول الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع. ثم قال في الصفحة التي تليها: فالكتاب. ثم قال بعدها: والسنة. وبعد هذا كله هنا جائز والإجماع، هذا معطوف على ما تقدم، أي الدليل الثالث. يعني قال: وأصول الأدلة أربعة: الكتاب، تكلم عن الكتاب، السنة، تكلم عن السنة، الآن الكلام على الإجماع. قال: والإجماع وأصله الاتفاق، أي تعريف لغة. أجمع أو أجمع فلان على أو أجمع بنو فلان على كذا، أي اتفقوا ما على كذا، اتفقوا. ويطلق أيضا على العزم كما هو معروف. قال: وهو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني. هذا تعريف مختصر يحتاج إلى شيء من القيد أو من القيود والإيضاح. لذا عرفه بعضهم بقوله في الإجماع: اتفاق مجتهدي. هو أراد بالعلماء هنا المجتهدين، أراد بذلك المجتهدين، اتفاق مجتهدي عصر من العصور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اتفاق مجتهدي عصر من العصور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أن يكون الإجماع معتبرا في العصر الذي حصل فيه الإجماع، فقد يحصل إجماع في العصر الذي قبل عصرنا، وفي عصرنا يحصل إجماع، وبعد عصرنا يحصل إجماع. ولا يشترط أن يكون في جميع العصور إجماع واحد، هذا لن يكون حتى تقوم الساعة. اتفاق مجتهدي عصر من العصور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قوله من الأمة، أي أمة الإجابة، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر ديني. بعد وفاته على أمر ديني، هذا القيد لا بد منه، ولم يذكره المؤلف رحمه الله. قال: اتفاق علماء العصر، يقصد به المجتهدين من الأمة، أمة الإجابة، على أمر ديني كنا بقي عليه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه لا عبرة بإجماع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن العبرة بالوحي، ليس العبرة بالإجماع. وأما قول الصحابي: كنا نفعل كذا وكانوا يفعلون كذا، فهذا له حكم الرفع، له حكم الرفع، فلا يعتبر إجماعا. إذن الإجماع يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله على أمر ديني أخرج ما أجمع عليه علماء النحو أو علماء الأصول أو علماء الكلام أو علماء أي فن من الفنون. إذن هذا التعريف الذي عندنا هو قارب لما هو عندنا هنا، اشتمل على 5 قيود. القيد الأول أن يكون الاتفاق من العلماء المجتهدين. من الكل أم من الأكثر؟ من الكل، ما يقال الأكثر، ما ينفع، لا بد أن يكون من كل المجتهدين. فإذا خالف مجتهد في نفس الوقت لا يعد هذا إجماعا. كيف تعتبره إجماعا وهناك من يخالف؟ هذا القيد الأول، أن يكون الاتفاق من جميع المجتهدين، فلا يصح اتفاق البعض. والمقصود بالمجتهدين من كان موجودا منهم، اتفاق المجتهدين أي الأحياء دون من مات. وقوله من هذه الأمة شرط من أمة الإجابة في الإجماع أنهم لابد أن يكونوا من المسلمين. ها؟
قيد ثانية.
هذا ثالث، وقال من هذه الأمة أي من المسلمين، فلا عبرة بإجماع الأمم الأخرى. لو أجمع اليهود على شيء أو النصارى على شيء أو المجوس على شيء أو الروافض على شيء، النووي يكرر هذا في، يعني يقول لا عبرة بقولهم، لا عبرة بخلافهم، وإن ادعوا إجماع شيء لا عبرة به أو ادعوا. فكما يقول شيخ الإسلام، هم إن ادعوا شيئا يظنون أنهم اختصوا به، يقول عندهم كذا مثلا، فيقول شيخ الإسلام ما عندهم من خير، لو وجد عندهم خير فعند أهل السنة ذاك الخير وأعظم منه، وما كان عند أهل السنة من شر فعندهم ذاك الشر وأعظم منه. يعني هم لا ينفردون بخير ولا يسلمون منه من شر قط، فلا يمكن لهؤلاء أن ينفردوا بخير لم يصل إليه أهل السنة، ولا يمكن أن يسلموا من شر قد وقع فيه بعض أهل السنة، فعندهم من الشرور ما لا يسطره كتاب. وأيضا القيد الرابع أن يكون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر، وأن تكون من الأمور الدينية. هذه القيود المعتبرة في الإجماع. قال وقيل اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولا. هذا تعريف آخر لبعض أهل العلم، اتفاق أهل الحل والعقد هو بمعنى العلماء وهو بمعنى المجتهدين، على حكم الحادثة قولا. أيضا قولهم الاتفاق أي الاشتراك إما في القول أو الفعل أو الاعتقاد، يعني اتفاق مجتهدي هذه الأمة على ماذا؟ يعني ما معنى اتفاق؟ اشتراك، اشتركوا إما في قول وإما في فعل وإما في اعتقاد. وقوله هنا في التعريف الآخر على حكم الحادثة قولا أراد به الإجماع الصريح. فإن للإجماع عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة. فباعتبار ذاته ينقسم إلى إجماع قولي وإجماع سكوتي. يعني الإجماع ينقسم عدة أقسام باعتبارات مختلفة، باعتبار ذاته وباعتبار أهله وباعتبار عصره وباعتبار نقله وباعتبار قوته. هذه كم؟ 5 اعتبارات. فالأول من الاعتبارات باعتبار ذاته، ينقسم إلى إجماع قولي وإلى إجماع سكوتي. فالإجماع القولي هو الصريح، فهذا معنى قوله قولا. ماذا أراد به؟ الإجماع الصريح لإخراج السكوتي، لأن هذا لا خلاف فيه عند من يقول بحجيتي الإجماع. أما السكوتي هذا مختلف فيه حتى عند من يقول بحجية الإجماع. الإجماع الصريح القولي لا خلاف فيه عند من يقول بالإجماع، والسكوتي عند من يقول بالإجماع اختلفوا في كونه حجة أو ليس بحجة، سيأتي. قال وإجماع أهل كل عصر حجة. خلافا لداود، وقد أومى أحمد إلى نحو قوله. هذه المسألة تتعلق بمسألة في الإجماع، وهي هل الإجماع ممكن أو لا، هل الإجماع حجة أو لا. فجمهور أهل العلم يقول نعم الإجماع حجة والإجماع ممكن، وداود يقول لا، ليس بممكن إلا إجماع الصحابة فقط. فإجماع الصحابة هو الإجماع المعتبر، أما غيرهم لا إجماع. هكذا والصحابة نوع حجة إذا كان متيقنا لا ظنا، يعني لابد في الإجماع من أن يكون عن يقين، أن يكون متيقنا لا ظنا. وشيخ الإسلام رحمه الله، تلك المقالة سيأتي بيانها، قول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا، قد أولت هذه المقالة عن الإمام أحمد رحمه الله. شيخ الإسلام رحمه الله يقول الإجماع المنضبط الإجماع المعتبر هو إجماع القرون المفضلة. أين ذكر هذا؟ في الواسطية. أين هي؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله ويتكلم حول صفات الفرقة الناجية وما عليها السنة والجماعة. قال ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة في الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، جعله أصلا ثالثا. قال: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس. أهل السنة يزنون بهذه الأصول الثلاثة، ما هي؟ ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. للقائلين بأن الإجماع حجة أدلة، من تلك الأدلة؟ قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ابن حزم رحمه الله نازع في الاستدلال بهذه الآية، لكن أين الشاهد منها؟ ها؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين، فجعل المتبع والمخالف لغير سبيل المؤمنين متوعدا بالعذاب. هذا أظهر دليل من القرآن ومن السنة. لا تجتمع أمتي على ضلال، هذا الحديث جعلوه كالمتواتر، نقل بألفاظ مختلفة، ذكر منه بعض المخرجين عدة ألفاظ. وأحسن ما في الباب حديث ابن عباس، هنا موجود في الصحيح المسند الشيخ رحمه الله، يد الله مع الجماعة، هذا من أدلته. ها؟ يد الله مع الجماعة. وأيضا قال ساق الحديث من طريق الحاكم فأخبرني عبد الله بن طاووس أنه سمع أباه يحدث أنه سمع ابن عباس يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع الله أمتي، أو قال هذه الأمة، على الضلالة أبدا، ويد الله على الجماعة. ثم أيضا ساقه بسند آخر قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا، ويد الله على الجماعة. وهل من الأدلة لا تزال طائفة من أمتي على الحق؟ هل هو من الأدلة؟ نعم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق. الكلام على هذه الآية التي استدل بها أهل العلم على الإجماع، انظر مجموع الفتاوى حول الاستدلال بهذه الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. مجموع الفتاوى 19 صفحة 178 178 وصفحة 192 يعني توجيه للآية وذكر من استدل بها. قال رحمه الله: قال: والمقصود هنا تحقيق ذلك، وأن الكتاب والسنة وافيان بجميع أمور الدين، وأما إجماع الأمة فهو في نفسه حق، لا تجتمع الأمة على ضلالة، وكذلك القياس الصحيح حق، فإن الله بعث رسله بالعدل وأنزل ميزان مع الكتاب، والميزان يتضمن العدل وما يعرف به العدل، إلى قوله: وأما إجماع الأمة فهو حق، لا تجتمع الأمة ولله الحمد على ضلالة، كما وصف الله بذلك في الكتاب والسنة، فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، الآية. وأيضا قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وأيضا حديث أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، فأثنوا عليها خيرا، فقال: وجبت، ثم قال: أنتم شهداء الله. ثم ذكر الآية، قال تعالى: ومن يشاقق الرسول. قال: والشافعي رضي الله عنه لما جرد الكلام في أصول الفقه في أي كتاب؟ في الرسالة. أين كتابه الآن؟ احتج بهذه الآية على الإجماع، كما كان هو وغيره ومالك، ذكر عن عمر بن عبد العزيز: ولا يدلت على أن متبع غير سبيل المؤمنين مستحق للوعي، كما أن مشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى مستحق للوعي. ومعلوم أن هذا الوصف يوجب الوعيد بمجرده، فلو لم يكن الوصف الآخر يدخل في ذلك لكان لا فائدة في ذكره. وأيضا في الرسالة للشافعي رحمه الله كلام عن حجية الإجماع. إلى قوله: والمقصود هنا أن الرسول بين جميع الدين بالكتاب والسنة، وأن الإجماع إجماع الأمة حق، فإنها لا تجتمع على ضلالة، وكذلك القياس الصحيح حق يوافق الكتاب والسنة. كيف يقصد به القياس غير المخالف يكون على أصل شروطه يكفي له نصبه.